الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والحمد لله على نعمة لقاء الأحبة، والحمد لله على نعمة سكن المدينة، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. معاشر الأحبة، هذا هو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة العلمية المتعلقة بموضوع عظيم الشأن كبير المنزلة في ديننا. قل أن نتكلم فيه في هذا الزمان على وجه صحيح، وقل أن يذكر على سبيل التفصيل والتمثيل والتدليل، مما جعل كثيرا من المسلمين يخطئ الصراط المستقيم فيه، ألا وهو أصل الولاء والبراء. وقد تقدم معنا في مجلس البارحة أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الولاء الكفري للكافرين له ركن، وهو أن يكون من أجل كفرهم، من أجل دينهم، وله وصف غالب وهو المحبة، وله عند أهل العلم ثلاث صور يتكلمون عنها. الصورة الأولى المحبة، وهي الصورة الغالبة في باب الولاء والبراء. والصورة الثانية الإعانة والنصرة والمظاهرة. وقلنا إن هذه الصورة غالبا تكون بسبب المحبة. والصورة الثالثة المدح والثناء والرضا. وقلنا أيضا إن هذه الصورة غالبا تكون بسبب المحبة. والدارس للولاء والبراء من خلال النصوص وتقريرات العلماء المتناثرة هنا وهناك يدرك أن المحبة، أن الولاء في الجملة يقوم على المحبة، وأن البراء في الجملة يقوم على البغض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: أصل الموالاة هي المحبة، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وقد قيل: المولى من الولي وهو القريب، وهذا يلي هذا، أي هو يقرب منه، والعدو من العدوى وهو البعد، ومنه العدوة. والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به، كما أنه إذا عدي عنه ونأى عنه وبعد منه كان ماضيا عنه. انتهى كلامه رحمه الله. والشاهد من كلامه أنه يقرر أن أصل الموالاة هي المحبة، وكما ذكرت لكم هي الصفة الغالبة في هذا الباب، وأن الأصل المعاداة
البوم. وهنا تأتي مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة حب الكفار. هل حب الكفار ناقض مطلقا من نواقض الإسلام؟ وهذا ما فهمه بعض الشباب، وأصبحوا كلما رأوا ما يدل على الحب كفروا من صدر منه ذلك. أم أن في المسألة تفصيلا والجواب أنه لا شك أن في المسألة تفصيلا دلت عليه الأدلة وعمل به الأئمة، فالحب القلبي لغير المسلمين ليس شيئا واحدا في حكمه، كما أنه ليس شيئا واحدا في سببه. فمنه ما ينقض الدين من أصله ويكفر فاعله، ومنه ما ينقص الإيمان لكنه لا ينقض الإيمان وليس كفرا، ومنه ما لا يؤثر في الإيمان من جهة ذاته لا أصلا ولا كمالا كما سيأتي بيانه. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ: إن مسمى الموالاة الذي ورد في الآيات يقع على شعب، إن مسمى الموالاة الذي ورد في الآيات يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما دون ذلك. منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما دون ذلك، أي لا يوجب الردة. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الذي اتهمه بعض خصومه أنه يكفر بالموالاة مطلقا، وقد بين أن رميه بالتكفير بالموالاة مطلقا بهتان عظيم في رده على من رماه بذلك. يقول رحمه الله: الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. فالمحبة منها ما هو كفر، أعني المحبة للكفار، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما لا يتعلق به تكليف فلا يؤاخذ الإنسان به. أما الحب الذي هو كفر وينقض الإسلام من أصله فهو حب الكافر لكفره، حب الكافر من أجل دينه، حب الكافر من أجل استقامته على دينه الذي هو كفر. أو حب كفره، حب الكفر نفسه، حب الدين نفسه، فهذا كفر. فمن أحب كافرا بكفره أو لاستقامته على كفره للزومه لكفره أو أحب كفره أحب دينه فهذا كفر لا يجتمع مع الإيمان أبدا. يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالله عز وجل يقول لا تجد قوما, وقوما نكرة في سياق النفي فتعم, يؤمنون بالله واليوم الآخر فيخافون لقاء الله, يوادون أن يلقون المودة والمحبة ويتبادلون المحبة مع من حاد الله فكان في جانب غير توحيد الله سبحانه وتعالى فكان مشركا بالله وحاد رسوله صلى الله عليه وسلم فكان في جانب والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر حتى لو كانوا أقارب فإنه لا يحبهم من أجل دينهم بل يبغضهم فيبغض الابن أباه لكفره من جهة الدين ويبغض الأب ابنه لكفره من جهة الدين ولذلك لو وقع حرب بين المسلمين والكفار لتقرب الابن بقتل أبيه الكافر والأب بقتل ابنه الكافر من فعل ذلك فهو المؤمن أعني أنه لا يلقي المودة إلى الكفار ويدل ذلك على أن من ألقى المودة إلى الكفار لكفرهم أنه يكون غير مؤمن والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وأما الحب الذي ينقص الإيمان فهو الأصل في الحب للكافر إذا لم يكن لدينه هو الأصل للحب للكافر إذا لم يكن لدينه فحب المؤمن للكافر إذا كان لسبب آخر غير دينه فإنه حرام وينقص الإيمان. وهو على درجات, منها أن يحب الكافر لأمر محرم في ديننا لفجور لفسق, كأن يحب الكافر لكونه مغنيا لكونه مطربا فيحبه لا لكونه كافرا بل ربما لا يعرف دينه ربما يظنه مسلما. الدين هنا لا أثر له في هذا الحب وإنما يحبه من أجل هذه الصفة المحرمة فهذا الحب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. لو كان لمسلم لكان حراما، فكيف إذا كان حبا لكافر؟ والدرجة الثانية أن يكون حبا لمصلحة دنيوية، كأن يشارك المسلم الكافر في تجارة، ويكون الكافر ماهرا فيدخل على المسلم أموالا طائلة فيحبه من أجل هذه المصلحة الدنيوية أو نحو هذا، وهذا حرام. وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو ذريعة إلى المحبة الدينية، ولذلك هو ممنون. والصورة الثالثة أن يحب المسلم الكافر لسبب مباح، كأن يحبه مثلا لكونه ماهرا في الرماية، في اللعب، في السباق، أو يحبه لكونه لاعب كرة، إذا قلنا إن لعب الكرة مباح فهو لا يحبه لدينه، ولكن يحبه لمهارته في اللعب، إذا قلنا إن اللعب مباح فهذا أيضا لم يظهر، والله أعلم، أنه حرام لعموم النصوص ولكونه ذريعة إلى محبة الدين. ونحن اليوم نجد بعض الناس يقول أنا أحب اللاعب الماهر ولا يهمني دينه، ثم ينتقل إلى أن يقول أنا أحب المبدع في أي شيء ولو في الغنى ولا يهمني دينه، ولربما قاده ذلك إلى مساواة الأديان ونحو ذلك. وأما الحب الذي لا يتعلق به التكليف فهو ما كان عن سبب يقتضيه ولا يملكه الإنسان، ما كان عن سبب يقتضيه ولا يملكه الإنسان، يعني ليس مكتسبا، ليس مكتسبا، وإنما يقع في القلب لوجود مقتضيه وهو السبب، كمحبة الإبل لأبيه، يحبه لأنه أبوه مع بغضه لدينه، ومحبة الأب لابنه لكونه ابنا له مع بغضه لدينه، فهذا حب طبيعي وليس حبا كسبيا، يعني يوجد في طبع الإنسان والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالتكليف متعلق بالكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونوح عليه السلام لما كان الطوفان ورأى الناس يغرقون في الماء نادى ابنه ونادى ربه، نادى ابنه فقال يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. لماذا خصه من سائر الناس الذين يغرقون أمام عينيه؟ لأنه ابنه وناداه بهذه الصفة، وهذا لا يكون إلا عن محبة. ونادى ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولا شك أن الذي دعاه إلى ذلك هو حب الأب لابنه من الجهة الطبيعية. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على أنها في النار. فلم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية ضعيفة في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة. وهذه رواية عند الحاكم في المستدرك وعند ابن حبان في الصحيح، فصححها الحاكم وصححها ابن حبان، لكن إمام الحديث في هذا الزمان الألباني رحم الله الجميع ضعف هذه الرواية، ولكن الشاهد يوجد في الرواية التي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما استأذن ربه بأن يستغفر لأمه فلم يأذن له. أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في زيارة قبر أمه تخصيصا، هذا لخصوصها، وإلا فالقبور من جهة التذكير واحدة، يدل على أن الحب الطبعي لا يلام عليه الإنسان، ولكن الأصل أن الإنسان لا يرتب عليه شيئا، ما يرتب عليه شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر قبر أمه حتى استأذن ربه سبحانه وتعالى. ومن هذا النوع حب الرجل لزوجته الكتابية، فإن الله عز وجل أذن للرجل أن يتزوج امرأة كتابية، والمعلوم أن الأصل في الزواج أنه يقتضي المودة والرحمة، أن الأصل في الزواج أنه يقتضي المودة والرحمة، فمحال أن يأذن الله للمسلم أن يتزوج كتابية وأن يؤاخذه بمحبتها من جهة كونها زوجة، أما محبتها من جهة الدين فهذا مفروغ منه أنه ممنون. وكذلك محبة الرجل لأقاربه فإنها من المحبة الطبيعية، وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية لا شك أنها نزلت في أبي طالب الذي مات على الكفر، وقد اختلف المفسرون في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، فقال بعض المفسرين: من أحببته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب حبا طبيعيا، وقال بعض المفسرين: من أحببت هدايته، فالمحبة متعلقة بالهداية، لكن الأظهر والله أعلم أن المقصود من أحببته، لأن هذا هو الذي فيه الخصوصية لأبي طالب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية جميع الكفار، كان يحب أن يهتدي جميع الكفار. يقول ابن جرير رحمه الله: ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهبا. ويقول ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه، أي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا طبعيا لا شرعيا، طبعيا لا شرعيا. فهذا الحب الطبعي لا يؤاخذ به الإنسان. لكن مع ملاحظة البغض من أجل الدين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن الحب للكافر إذا لم يكن من أجل دينه لا يكون كفراً، فقال رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن اشتملته الحمية. متفق عليه. ولهذه الشبهة لا زال الكلام لشيخ الإسلام، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. هو من هذا الباب. إذا تقرر هذا فإنه يترتب على هذا أمران عظيمان كبيران. أما أولهما فهو أنه إذا صدرت المحبة من مسلم لكافر وعلمت فإنه يدفع عنه التكفير بذلك حتى يتعين. وهذا يا إخوة أصل شريف في الإسلام. الأصل دفع الكفر عن المؤمن ما أمكن، لأن الأصل فيه الإيمان، الأصل فيه الإسلام، فلا يرفع إلا بيقين. فإذا احتمل الأمر فإن نبقى على الأصل ونحمله على ما دون الكفر إلا أن يتعين فيتبين أن الفعل فعل على وجه الكفر. هذا الأمر الأول، وهذا الأمر لا تجده إلا عند أهل السنة. أما أهل التكفير فتجدهم حريصين على كفر الناس، يستميت أحدهم ليثبت أن هذا كافر، ولو أقمت له البرهان على أنه مسلم لأظلم وجهه وغضب، كيف يكون مسلما؟ أما أهل السنة فإنهم يدفعون الكفر عن الناس ما أمكن، ويفرحون ببقاء الناس على الإسلام. وهذه صفة مميزة للرجل من أهل السنة عن الرجل من أهل التكفير. قد تلقى الرجل ولا تعرفه لكن يتبين لك أنه من أهل التكفير، بأن تجده حريصا على التكفير وعلى إلحاق الكفر وعلى دفع الإيمان، بينما الرجل من أهل السنة تلقاه فتجد حريصا على دفع الكفر عن الناس الذين ثبت إسلامهم ما أمكن، لأن هذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه إلا بيقين. هذا الأمر الأول الذي يترتب على ما تقدم. والأمر الثاني أن المرجع في الحكم بالكفر في هذا الباب إنما هو للعلماء الربانيين. أن المرجع في الحكم بالكفر في هذا الباب إنما هو للعلماء الربانيين، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليهم فيحكم بالكفر على أحد في باب المحبة، لأن الأمر محتمل في أمر عظيم فيجب رده إلى علماء السنة الكبار منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيرد إلى علماء السنة وليس كل أحد، لأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته، والرد إلى سنته إنما يكون بالرد إلى علماء السنة. ثم لا يتكلم كل عالم من علماء السنة في هذه المسألة، وهذا يا إخوة من فقه العلم. كونك طالب علم، كونك شيخا، كونك عالما لا يعطيك الصلاحية لتتكلم في جميع القضايا. بعض طلاب العلم اليوم ليس فقط أنه يتكلم في كل شيء، لا أكثر من هذا، لو علم أن الناس من دولة واحدة أو من دولة ما اتصلوا على شيخ ربما أكبر منه علما لغضب منه وقال كيف ما تراجعوني. وقد بلغنا أن بعض الناس يرسل مناديبه إلى الدول يقول من أجل توحيد الكلمة تتصلون بي وتستشيروني وأنا أشير عليكم وأفتيكم، هذا من الجهل بفقه العلم. وبعض طلاب العلم ما تركوا شيئا إلا وأفتوا فيه، الدماء والدين والأعراض، وأنا ما عندهم فقه العلم. أدركنا مشايخنا الكبار يسألون عن بعض المسائل فيقولون نسألوا كبار العلماء. أنا حضرت الشيخ ربيع حفظه الله قبل سنين سئل عن مسائل من شباب فقال اذهبوا إلى كبار العلماء، ما أفتاه. وهذا فقه العلم. كان الشيخ عبد المحسن العباد حضرته مرارا وتكرارا وتكرارا يسأل عن مسائل لا سيما في الطلاق ويقول ارجعوا للمفتي، ما يفتي فيها. وبعض طلاب العلم، انا اقول هذا لطلاب العلم لنتأدب يا اخوة، السلف كانوا يحرصون على فقه العلم اكثر من حرصهم على العلم، فقه العلم الذي يسمى بالأدب. الشاهد يا إخوة أن المسائل الكبار لا يتكلم فيها كل علماء السنة، وإنما يتقدم لها أهل الاستنباط منهم الكبار، الكبار في علمهم، الكبار في سنهم، على أقل أمر أن يرجع إليهم ويشاوروا. وهذا لا يعني التقديم، ولكنه يعني أن يرجع الأمر إلى أهله. فالشاهد أن مثل هذه المسائل الكبار يرجع فيها الحكم بالكفر على الفاعل إلى علماء السنة الكبار الذين يعرفون تحقيق المناط ويعرفون اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وما يترتب على الأمور من مصالح ومفاسد. إذا كان ذلك كذلك فإن الاستعانة أو إعانة الكفار على المسلمين أو على بعض المسلمين ومظاهرة الكفار على بعض المسلمين ليست كفرا في جميع صورها، بل منها ما ينقض الإيمان ومنها ما ينقص الإيمان ومنها ما يكون مأذونا فيه شرعا. أما ما ينقض الإيمان فهو مظاهرتهم لكفرهم من أجل محبة ظهور الكفر، فيناصرهم ويعينهم ليظهروا على ديار المسلمين من أجل كفرهم، من أجل دينهم. فهذا لا شك أنه كفر. وأما ما ينقص الإيمان فهو مظاهرتهم من أجل الدنيا كحكم أو مال أو حماية أو جنسية أو غير ذلك، فهذا حرام وينقص الإيمان، لكنه لا ينقض الإيمان. ومن أوضح الأدلة على ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه عندما كاتب كفار مكة سرا بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغزوهم، واجتهد في إيصال ذلك إليهم، فأعطى الكتاب إلى امرأة وأعطاها جعلا لتوصل الكتاب إلى الكفار، ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم فبعث خلفها ثلاثة من الصحابة، وحصل ما حصل ورجعوا بالكتاب. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بالوحي وأظهره للصحابة بالواقع، فإنه لم يقتل حاطبا ولم يكفره، بل استفصل منه فقال صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ والاستفصال يدل على الاحتمال. يعني يا إخوة، لو لم يكن هناك احتمال ما ساق الاستفصال. لو كان الفعل كفرا في جميع صوره لم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لحاطب ما هذا، لكن الاستفصال يدل على الاحتمال. فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فانظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: لم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فيدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم استقر عندهم أن مجرد الفعل ليس كفرا. وأنهم فهموا أن الإعانة إنما تكون كفرا إذا كانت رضا بالكفر، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقكم، أو قال صدق، أنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على أن إعانة حاطب كفار قريش على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم تكن كفرا، لأنها لم تكن عن رضا بالكفر، وإنما كانت من أجل الدنيا، من أجل حماية ضعفته وقاربه في مكة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، هذا أولا، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبالإجماع لا يدخل في هذا الكفر، فإن الكفر لا يغفر لا بشهود بدر ولا بغيرها، فلو كان الفعل كفرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه دل على أنه ذنب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مغفرته بسبب عظيم وهي شهود بدر، فدل ذلك على أنه ذنب عظيم وليس كفرا. فإن قال قائل كما يقول بعض المروجين للتكفير بالإعانة عن سوء قصد، لأنهم يريدون تكفير حكام المسلمين، إن قيل إن هذا خاص بحاطب لكونه شهد بدرا وليس حكما عاما، قلنا لو كان الفعل كفرا لما اختلف فيه من شهد بدرا عن غيره، فإن الكفر لا يغفر أبدا إلا بتركه، فدل ذلك على العموم. أيضا من الأدلة على ذلك حديث سهيل بن بيضاء، وهو أنه كان مسلما بمكة يخفي إسلامه، ثم إنه خرج مع المشركين ببدر، خرج معهم، ولا شك أن في هذا إعانة لهم على المسلمين، ووقع في الأسر أسر، يعني كان مع الكفار وفي صفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلكن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام، سمعته مسلما في مكة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة، ثم قال إلا سهيل بن بيضاء، إلا سهيل بن بيضاء، رواه الإمام أحمد والترمذي. فهنا لو كانت الإعانة كفرا مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذكر الإسلام في مكة فإنه نقض إسلامه بخروجه مع الكفار علينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه وقال إلا سهيل بن بيضاء، إلا سهيل ابن بيضاء. وأما الإعانة للكفار على بعض المسلمين المأذون فيها فهي التعاون مع الكفار على دفع أذى عام لأهل الأرض، التعاون مع الكفار على دفع أذى عام لأهل الأرض يشمل المسلمين وغير المسلمين. مثال هذا عصابة الخوارج اليوم المسمى بداعش، فهذه أداها عام للمسلمين وغير المسلمين، وإن كان الغالب أن أداها للمسلمين. في المساجد وفي الحرمين وفي غير ذلك. فإذا لم يمكن دفع أداهم إلا بالتعاون مع الكفار فإن هذا مطلوب شرعا بضوابطه لدفع الفساد عن الأرض، لدفع الفساد عن الأرض. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الضوابط المتعلقة بالتعامل مع غير المسلمين. تقدم أيها الإخوة أن ما يتعلق بالبراء الممنوع للكفار هو الولاء من أجل الدين بالمحبة أو النصرة أو المدح والرضا، والولاء مع الكفار لغير الدين بالمحبة أو النصرة أو المدح، وأن المعاملة والعدل والإحسان لأهله ليست داخلة في قضية الولاء والبراء، فليست ولاء للكفار ولا تطلب منه ولا تطلب على سبيل البراء منهم دفعا. وهناك ضوابط لهذا الباب، منها أن معروف غير الحربيين من الكفار يقابل بالمعروف وبالبر وبالإحسان، فيجوز للمسلم أن يقابل معروف غير الحربي بالمعروف وبالإحسان إليه. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعنى ذلك أن من كف أداه عن المسلمين من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم عن ديارهم، فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالبر والإحسان والعدل معه، ولكنهم لا يحبونه بقلوبهم كما تقدم، لأن الله قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل أن تحبوهم كما يقوله بعض المعاصرين. ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وقد جاءت أم أسماء إلى ابنتها تطلب صلتها وقد كانت كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلي أمتي، صلي أمتي، متفق عليه. فأمرها بالبر والإحسان لوالدتها. فالمكافأة الدنيوية والبر والإحسان لا تنافي البراء وليست من الولاء في شيء. ولذلك تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: احسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى. أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوه. جارك النصراني أرسل لك فاكهة هدية، أرسل له فاكهة هدية، هكذا تقول اللجنة الدائمة. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، انتهت فتوى اللجنة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه. البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة عنه، التي هي محبة القلب. ويقول الإمام القرافي مبينا الأصل في هذا الباب: ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعاونوا على دفع الظلم عنهم، إلى أن قال: وينبغي لنا، انظروا الرعاية لمسألة القلوب، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا، فإن الكفار دائما لا يحبون المؤمنين، وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا، لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم والمحرم علينا. ومما يدخل في هذا الباب أن الكفار غير الحربيين يجوز للمسلم أن يؤاخلهم وأن يخالطهم، لا سيما إذا أراد من هذا أن يظهر لهم أخلاق الإسلام والمسلمين، ك تقول اللجنة الدائمة: يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو في غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع. كما يجوز للمسلم أن يزور الكافر غير الحربي في بيته وأن يأذن له بزيارته في بيته. تقول اللجنة الدائمة: يجوز أن نأذن لهم في بيوتنا، يعني بالزيارة، مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام، فيستجيب للنصيحة ويدخل في الإسلام. ويجوز للمسلم أن يذهب إلى الكافر في بيته، لا سيما إذا استحضر نية الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب في آخر لحظات حياته يدعوه إلى أن يأتي بالشهادتين، وزار الغلام اليهودي لكي يدعوه للإسلام. الضابط الثاني: تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح. تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح، وليس من الولاء وليس من النصرة. الآن بعض الناس يجرمون المسلمين بالتسلسل، يقول: أنت إذا اشتريت هذه البضاعة، هذه البضاعة تجعل الكافر يربح، والكافر إذا ربح يتبرع للكفار، والكفار إذا تبرع لهم يستخدمون هذا في قتل المسلمين. إذا أنت إذا اشتريت من الكافر أعنته على المسلم، فهذا كفر وهذا غير صحيح. تبادل المنافع المباحة مباح وليس من الولاء في شيء، فيجوز للمسلم أن يبايع الكفار، يبتاع منهم ويبيعهم، بل ويجوز له أن يأخذ منهم العلم الدنيوي النافع. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وذكر فيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشرك مشعان، يعني منتفش الشعر، وقيل طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ تعطينا بيعا أو عطية؟ وفي رواية: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة. متفق عليه. والمعلوم المستقر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتاجرون مع الكفار، وكانوا يتاجرون مع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. الضابط الثالث: أنه يجوز للمسلم أن يظهر للكافر الولاية عند الضرورة مع اطمئنان القلب بالبراء والبغض. يقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال ابن جرير رحمه الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا من خاف في بعض البلدان أو بعض الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. انتهى كلامه. وبهذا تعرف ما الذي يفعله المسلمون إذا كانوا تحت سلطان الكفار كالذين يسمون اليوم بالأقليات الإسلامية في ديار الكفر. فإن الواجب عليهم البغض بالقلوب، وهذا أمر لا يختلف لا في ديار المسلمين ولا في غير ديار المسلمين، ولا تنازل عنه، لأن القلب لا سلطان عليه ولا يكشف ما فيه. نعم، ينبغي على طلاب العلم في تلك البلدان أن يكونوا أذكياء وأن يحسنوا الحديث عن قضايا المسلمين، لأن الكفار يترصدون لطلاب العلم وينقبون في كلامهم، بل حتى طلاب الجامعة الإسلامية يرصدون، وقد يسلط عليهم صحفي أو نحو ذلك ليسألهم عن مسائل من أجل أن يضبط كلام على المسلمين في تلك البلدان. وذلك يجب على طلاب العلم في الجامعة أن يكونوا أذكياء. بل أنا أقول يا إخوة، الأصل أن تكون حذرا مع الغريب. بعض الناس يأتيك في المسجد النبوي مثلا: ما شاء الله، أنت طالب علم، أن تدرس في الجامعة، من أي بلد، ما اسمك، ربما سأل حتى عن اسم أمك، ثم يبحث معك أمور. كن حذرا ولا تعطي لسانك لكل أحد. وقد عرفنا وجربنا الكثير في هذا، ونعرف من القصص حتى في داخل الجامعة الإسلامية الشيء الكثير حول مثل هذه القضايا. فلا بد من الذكاء من طلاب العلم. أعود فأقول الواجب هو البغض القلبي، وهذا لا يختلف ولا تنازل عنه. لكن لا مانع من إظهار اللطف، وهذا غير البر والإحسان يا إخوة. البر والإحسان انتهينا منه فيما تقدم، لكن لا مانع من إظهار اللطف والابتسامة. في معاملة من يسكنون معه، مع استحضار ما ذكره القرافي رحمه الله. وأما التعاون معهم على المصالح العامة في البلدان فهذا من الأمور المطلوبة، وليس من الولاية الممنوعة، وليس من البراء المطلوب أن يترك هذا الأمر. فعندنا أربعة أمور: القلب، ويجب أن يكون فيه البغض لكفرهم، يعني البغض لهم لكفرهم. المعاملة بالبر والإحسان، وهذا قد أذن الله عز وجل فيه. الأمر الثالث التعاون معهم في المصالح العامة. لأكن صريحا، كالعمل بالأنظمة التي لا تخالف شرع الله وفيها ضبط المصالح العامة، فهذا مطلوب. فهذا مطلوب. والأمر الرابع إظهار اللطف لهم، فهذا مأذون له، مأذون فيه لمن كان يعيش بينه وكان السلطان لهم عليه. الضابط الرابع العهود مع الكفار لا تنافي البراء. العهود مع الكفار لا تنافي البراء، وليست من الولاية، وحفظ العهد معهم واجب شرعي. العهود مع الكفار ليست من الولاء ولا تنافي البراء، وحفظ العهود معهم واجب شرعي. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وعن أبي رافع رضي الله عنه، وكان قبطيا قبل إسلامه، أنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، أنا أسلمت ولا أرجع إلى الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيش بالعهد، يعني إني لا أنقض العهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، وهو الرسول مثل السفير. ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، محافظ على العهود العامة. هذه ليست معاهدة خاصة، هذا عهد عام جرى به العرف، وهو أن الرسل لا تحبس بل ترد إلى من جاءت منه. ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. ارجع إلى قريش فإذا وصلت إليهم وكان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه أبو داود. يقول ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض وإعطاءها جائز. الضابط الخامس: حرمة دماء أهل الذمة والمعاهدين ما داموا على عهدهم فهم معصومو الدم، ولا يجوز الاعتداء على نفوسهم ما دام عهدهم قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن أو أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان في صحيحه. الضابط السادس: العدل فرض واجب لكل أحد سواء كان مسلما أو كافرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء المظلوم ولو كان كافرا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد وحسنه الألباني. بعد هذا ننتقل إلى شيء من الشبهات التي يثيرها المنحرفون في دينهم من الغلاة بجميع أنواع الغلو من الجماعات الحزبية المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. من تلك الشبهات ما يطرحونه لتكفير حكام المسلمين، فيقولون إن في خطابات ولاة أمور المسلمين إلى حكام الدول الكافرة ولاء صريحا يقتضي تكفيرهم. وهذا سمعناه كثيرا بالمناصحة، إذا قلت له: هل في عنقك بيعة لأحد؟ قال: لا، ما في حاكم مسلم، كلهم كفار. طيب ما الذي كفرهم؟ قال: الولاء للكفار. طيب كيف عرفت الولاء للكفار؟ يقول: كلهم يخاطبون الحكام الكفار بقولهم صديقي أو نحو ذلك. فيقول نجد في كلام حكام المسلمين أن يقول أصدقاؤنا كذا أو صديق الفلان، وهذا ولاء صريح يقتضي كفره. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن هناك فرقا بين إظهار الحب على اللسان اتقاء لشر الكفار وبين الحب القلبي، فالأول مأذون فيه شرعا والثاني ممنوع شرعا على الدرجات التي ذكرناها. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقد تقدم معنى هذه الآية. فإذا كان الله أذن للإنسان المسلم أن يظهر اللطف في لسانه للكفار لدفع شر خاص عنه، فمن باب أولى أن يؤذن للحاكم المسلم في إظهار اللطف باللسان لدفع شر عام عن المسلمين ليتقى شر الكفار. الوجه الثاني أن لو سلمنا جدلا أن هذا من الحب القلبي فليس كل حب قلبي للكافر يكون كفرا ينقض الإيمان، بل الأمر كما فصلناه وبيناه ودللنا عليه. وإذا كان ذلك كذلك فإن الأصل كما قررنا أن لا يحمل الحب على الوجه الكفري إلا أن يتعين ذلك، لأن الأصل بقاء الإسلام وعدم المكفر إلا أن يتعين ذلك. فنرجع إلى أصول أهل العلم في التكفير أيضا، ليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، وقد ذكر في شرح نواقض الإسلام قواعد نافعة جدا في مسألة التكفير. الشبهة الثانية يقولون إن حكام المسلمين يعينون الكفار على حربهم مع بعض المسلمين بأنواع من الإعانات، وإعانة الكافر على المسلم كفر. نحن نفسر الحكام، هؤلاء الحكام الذين تقولون أنتم إنهم حكام، هؤلاء الطواغيت، يقول نحن نفسر هؤلاء الطواغيت لأنهم يعينون الكفار على بعض المسلمين، وإعانة الكافر على المسلم كفر. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أنه لا بد من التثبت من وقوع هذه الإعانات، فإن المزاعم لا تكفي وأكثرها يكون كذبا، يعني في فترة الحرب الأمريكية على أفغانستان كانوا يزعمون أن الطائرات تنطلق من المطارات السعودية لضرب أفغانستان. وجدنا بعض الشباب في المناصحة يكرر هذا، فكنت أقول لهم أنتم كنتم تعيشون في السعودية، هل كنتم تسمعون أصوات الطائرات الحربية في أجواء السعودية أصلا؟ ثم الدولة السعودية أعلنت إغلاق أجوائها أمام الطائرات الحربية في تلك الفترة، وأودعت الوثيقة هيئة الأمم المتحدة، وهذا معروف في العرف الدولي. ما هو تنطلق الطائرات من المطارات السعودية، لا، أغلقت المجال الجوي، منعت مرور الطائرات بجوها، وأودعت وثيقة بهيئة الأمم المتحدة بذلك. وهذا يقولون للشباب الطائرات الأمريكية تنطلق من المطارات السعودية لضرب إخواننا في أفغانستان. وطبعا يعني بالنسبة للتكفيريين أهم شيء عندهم أن يكفروا الدولة السعودية، وهم يزعمون أنهم أهل توحيد وأنهم كذا. حتى أن بعضهم يقول إن أهل السعودية أقل تحقيقا للتوحيد من أهل الدول الأخرى، مع أن أهل السعودية ليس عندهم قبورا، ليس عندهم قبور تعبد ولا ترفع راية حتى لبدعة، والتوحيد يقرر في المساجد. لكن ما هو هذا التوحيد الذي يريده التكفيريون؟ التوحيد عند التكفيريين سب الحكام، كلما كان أقدع لسانا في سب الحكام كلما حقق كمال التوحيد عنده. الشاهد أنه لا بد من التثبت من وقوع هذه الإعانات، والأصل عدمها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والوجه الثاني أنه لا بد من معرفة وجه هذه الإعانة، فقد تكون من باب رد شر بعض المسلمين عن المسلمين وغيرهم، قد تكون من باب رد شر بعض المسلمين عن المسلمين وغيرهم. اليوم هؤلاء الخوارج الذين هم أشد قبحا من الخوارج المتقدمين، لأن هؤلاء الخوارج المعاصرين أخذوا من كل فرقة ضالة أسوأ ما فيها، ما يمكن اكتفاء شرهم إلا بالتعاون الاستخباراتي. فالتعاون لرد شرهم هذا ليس ممنوعا شرعا أصلا، فضلا عن أن يكون كفرا. والوجه الثالث أن لو سلمنا أن هذا من باب إعانة الكفار على المسلمين، فإنه ليست كل إعانة للكفار على المسلمين تكون كفرا، وإنما تكون كفرا إذا كانت الإعانة بسبب الدين، إذا كانت الإعانة بسبب الدين، أي من أجل ظهور دين الكفار على دين المسلمين. الشبهة الثالثة مما يكتب ويروج وينشر بين المسلمين، ووجدناه عند بعض العوام حتى في بعض الدول الأعجمية، ومر في محاضرة ألقيت عليه أسئلة تتعلق بهذا. الشبهة الثالثة أن بعض حكام المسلمين يبيعون البترول للكفار، وفي هذا إعانة لهم على تقتيل المسلمين، لأنهم يستعملون البترول في تشغيل آلاتهم الحربية. والتسلسل عند القوم عجيب، فمما قرأته ووجدته عند بعض الناس أنهم يقولون إن بعض الحكام المسلمين يبيعون البترول للكفار، وبيع البترول للكفار في إعانة للكفار على المسلمين، لأن الكفار يستعملون هذا البترول في تشغيل آلاتهم العسكرية. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أن منع بيع المسلمين البترول للكفار يترتب عليه الإضرار بالمسلمين وتعطيل مصالحهم من غير أن تندفع المفسدة المذكورة، إذ المعلوم أن الكفار لديهم مصادر أخرى للبترول، وقد استفادوا من دروس التاريخ، فعندهم احتياطيات بترول ومصادر كثيرة، فهذا تعطيل للمصالح وإدخال للضرر على المسلمين من غير مصلحة غالبة. الوجه الثاني أن في امتناع الدول الإسلامية من بيع البترول للكفار استعداء على الدول الإسلامية، ولا طاقة للمسلمين اليوم بهم، فيترتب على عدم بيعهم البترول مفاسد أعظم من مفسدة بيعهم البترول. وقاعدة الشريعة أنه إذا تزاحم في المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها، يعني لو امتنعت الدول الإسلامية عن بيع بترولها للدول الكافرة لجاءت الدول الكافرة تستولي على الدول الإسلامية بحجة حماية آبار البترول. والعجيب يا أخوة أني في المناصحة وجدت من بعض الشباب أنه كان تأتيهم أوامر بخطط من أجل استعداء الدول الكافرة على دخول الدول الإسلامية ولا سيما السعودية، فكان من أهداف تقتيل رعايا الدول الكافرة في السعودية أن تأتي تلك الدول وتستولي على السعودية لحماية أضرابها. قالوا بعد ذلك نحن نقاتلهم، يأتونهم ويقاتلون هؤلاء الكفار لأن نحن كفار عندهم. واحد منهم يقول لي: أنتم لستم مرتدين. لا، لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم ما عرفتم الله أصلا. الوجه الثالث أن لو سلمنا أن هذه الإعانة لهم من غير عذر فإنها إعانة من أجل الدنيا، والإعانة من أجل الدنيا ليست كفرا كما تقدم. الشبهة الرابعة أن حكام المسلمين يبرمون المعاهدات مع الكفار، وهذه موالاة لهم تقتضي كفره. يقولون هؤلاء الحكام عندهم ولاء صريح للكفار، ما هو هذا الولاء الصريح؟ قالوا يبرمون المعاهدات ويدخلون في المعاهدات. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا ليس من الموالاة في شيء، فإن إبرام المعاهدات مع الكفار حال الحاجة إليها جائز، وتقدير ذلك موكول إلى ولي أمر المسلمين، وفي حال إبرامها فالوفاء بها واجب كما تقدم معنا في الضوابط. الشبهة الخامسة أن حكام المسلمين يتبادلون المعاملات الاقتصادية مع الكفار، وفي هذا تقوية للكفار فهي موالاة وإعانة. يقولون عندما تكون هناك حركة اقتصادية مع الكفار فهذا يقوي الكفار، فهذه موالاة تقتضي كفرهم وإعانة تقتضي كفرهم. والجواب أن تبادل المصالح المباحة مع الكفار والمعاملة الاقتصادية مع الكفار ليست من الموالاة في شيء، وليست ممنوعة. وقد تقدم هذا في الضوابط. الشبهة الثالثة أن حكام المسلمين يهدون الهدايا الباهظة للكفار ويقبلون الهدايا من الكفار ويدعونهم إلى زيارة الدول الإسلامية ويقبلون دعوتهم إلى زيارة دولهم، وكل هذا بزعمهم ولاء للكفار يقتضي كفر أولئك الحكام. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا ليس من الولاء أصلا، بل ليس ممنوعا على الأفراد فضلا عن الحكام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا اليهود وكان يبايعهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. وقد تقدم تقرير هذا في الضوابط. هذه أمهات شبهات الجماعات المعاصرة التي تتخذ الولاء والبراء مطية للتغرير بشباب المسلمين. وكل شبهة أخرى ترد إلى هذه الشبه، ويكون الجواب عنها من نوع الجواب عن هذه الشبه. هذه أيها الفضلاء أهم العناصر التي رأيت أنه ينبغي إيرادها في هذه الدورة المحددة بمدة يومين بعد العصر، وأرجو أنها إذا فقهت فإن هذا الباب يضبط ولا يدخله الخلل إن شاء الله عز وجل. ونقف عند هذا الموطن، ونسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الداعين إلى التوحيد والسنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.